الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، حيث ابتدأنا بكتاب العلم في درسين سابقين، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل الحديث في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب تكرير الحديث. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة بن أبي عقيل عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجي عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات.
قول المؤلف: باب تكرير الحديث، أي هل من الأمور المباحة أن يكرر الإنسان ما يتكلم به ويعيده مرة أخرى، وأيهما أفضل، أن يكتفي الإنسان بإيراد كلامه مرة واحدة أو يكرره ويعيده؟ وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثا عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3. المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلامه فيما يهتم له، وذلك أننا نجد أن كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكررها، وإنما كرر ما كان مهما يريد أن يرسخ في النفوس، وذلك لمعنى قصده النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يفهم الكلام عنه. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف الإسناد بالإسناد الذي ذكره المؤلف، ولكن قد ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في سرد الحديث. قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين، فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العد أن يحصيه أحصاه. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم.
قول المؤلف: باب في سرد الحديث، أي الإتيان بالكلام متتابعاً متواليا يأتي بعضه بعد بعضه الآخر، وما ذاك إلا لكثرته. هل سرد الحديث أمر كان معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وقد روى المؤلف من حديث عروة بإسناد صحيح قد أخرجه الشيخان قال: جلس أبو هريرة، وأبو هريرة من علماء الصحابة وممن أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى جنب حجرة عائشة، وحجرة عائشة وقعت في يسار المسجد كما هو شأنها إلى الآن. فحجرة عائشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارجة المسجد، ولما وسع أدخل ما كان خارج حجرة عائشة، وبقيت حجرة عائشة على حكمها الأول من كونها ليست من المسجد، وإن كان المسجد يحيط بها من جميع جهاتها. قال: وهي تصلي، يعني تصلي صلاة نافلة. فجعل أبو هريرة يقول: اسمعي، يخاطب أم المؤمنين عائشة، اسمعي يا ربة الحجرة، أي يا صاحبة هذه الحجرة، مرتين. قال: فلما قضت صلاتها، أي نافلتها، قالت لمن حولها: عروة، ألا تعجبي إلى هذا وحديثه؟ وذلك أن أبا هريرة قام من ذلك الموطن، ولذلك لم تتمكن من الرد عليه. فقالت لعروة: ألا تعجب، أي ألا يثير عجبك وسؤالك واستفهامك ما فعله أبو هريرة وحديثه الذي كان يتكلم به فيسرده سردا؟ ثم بينت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث، أي يتكلم بأحكام وأخبار، لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، لو شاء العاد أن يحصيه، أي لو رغب من يريد أن يعرف مقدار كلامه لتمكن من ذلك ولأحصاه. كأنها تقول: طريقة أبي هريرة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أيضا من حديث عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لعروة: ألا يعجبك أبو هريرة، أي ألا تتعجب من فعله، وألا يثير تساؤلك فعل أبي هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، أي أراد أن تسمع عائشة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يريد أن ينبهها إلى أمر، وإما أن يريد أن يستحثها على الرواية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لغير ذلك. قالت عائشة: وكنت أسبح، أي أصلي صلاة النافلة. فقام، أي أن أبا هريرة قام من مجلسه ذاك قبل أن أقضي سبحتي، أي صلاة النافلة. ولو أدركته، أي لو تمكنت منه وكان باقيا إلى أن أنهيت صلاة النافلة التي أصليها، لرددت عليه، أي لبينت أن طريقته ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث. ثم بينت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث، أي لم يكن يأتي بالكلام متتابعا متواليا سردكم، أي على طريقتكم التي تعارفتم عليها، وإنما كان يتحدث بالحديث القليل، وهذا مما آتاه الله جل وعلا لنبيه الكريم، فقد آتاه الله جل وعلا حكمة في الخطاب، ولذلك كان يتكلم بالكلام القليل المشتمل على المعاني الكثيرة. فهذا يحتمل أن يكون مرادها أنه لم يكن يستفصل ويستقصي كفعلهم، ويحتمل أنها أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعجل في سوق الأحاديث، وإنما يقوم بذكرها بتأن وتأودة. وأيضا يمكن أن يكون مرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام واضح بين، بخلاف من كان يعظ في وقتها، وحينئذ نعلم أن السنة في قراءة الأحاديث ومثله في قراءة القرآن ألا يكون هناك استعجال في تتابع الآيات، مما يخشى معه التباس السامع واشتباه الحديث عليه.
قال رحمه الله: باب التوقي في الفتية. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي حاء. وحدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي ورضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وهذا لفظ سليمان.
قول المؤلف: باب التوقي في الفتية، أي الاحتراز من الدخول في باب الفتوى، بحيث لا يفتي الإنسان في مسألة إلا متى علم حكم الله فيها، ولا يجوز للإنسان أن يفتي في مسألة حتى يكون من أهل الاجتهاد ويكون قد اجتهد في المسألة وتوصل إلى حكم فيها. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يفتي، وهو آثم بدخوله في باب الفتوى. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يكن من أهل الذكر فلا مدخل له في هذا الباب. وأهل الذكر يراد بهم أهل الاجتهاد الذين يكون عندهم أهلية النظر في النصوص والقدرة على استخراج الأحكام منها، ومن لم يكن كذلك فلا مدخل له في باب الإفتاء، ولا بد أن يكون قد اجتهد في المسألة. أما من لم يجتهد فإنه لا يجوز له أن يفتي فيها. وهكذا لا بد أن يكون قد توصل إلى حكم فيها، فمن لم يتوصل إلى حكم في المسألة المجتهد فيها لم يجوز له أن يفتي، لأن السائل يأتيه فيقول: أرشدني إلى حكم الله، أرشدني إلى ما ترى أنه حكم الله في المسألة. فمن لم يصل إلى ظن بوجود حكم لله فيها بحيث يميز القول الراجح من المرجوح فلا حق له في الفتوى. والفتيا إيضاح حكم الله وبيانه، فمن لم يعرف حكم الله فلا يجوز له أن يفتي. وإذا كان الإنسان عرف الأقوال في المسألة فلا يجوز له أن يفتي فيها حتى يميز الراجح من المرجوح، حتى يميز الراجح من المرجوح، لأن حكم الله في المسائل في أحد الأقوال وهو الصواب، وما عداه فخطأ. ومن لم يغلب على ظنه أن أحد الأقوال هو الصواب وهو حكم الله لم يجوز له أن يفتي في المسألة. ثم أورد المؤلف من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. والغلوطات في المسائل قيل بأنها المسائل التي تطرح على الفقيه من أجل توضيح خطأه وبيان أنه لم يصب فيما أفتى به. وبعض العلماء قال المراد صعاب المسائل التي يريد السائل أن يطرحها على الفقيه من أجل أن يغلطه ليسقط مكانته عند الناس. وهذا الحديث مجهول الإسناد، فيه عبد الله بن سعد مجهول، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي، أي إن أي شخص أفتاه مفت بغير علم كان إثمه على من أفتاه، أي الإثم على ذلك الذي أفتى في المسألة. وهذا إذا لم يكن السائل مفرطا في السؤال، فلو كان السائل سأل من لا يعرفه أو لا يوثق به في علمه فيكون حينئذ هو الجاني على نفسه بهذا السؤال، ولذلك لم يجوز له أن يسير في طريقته، ولا يجوز للعام أن يستفتي إلا من كان أهلا للفتيا. قوله من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، يعني إذا كان السائل معذورا بسؤاله. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن أشار، هذا من الشورى، أي من قدم نصيحة لأخيه يعلم بأن الرشد في غيره فقد خانه، وذلك لأنه قد استأمنه على أن يدله على ما فيه الخير والنجاة، فلما كان يعلم أن الرشد في طريق وأفتى بطريق آخر كان هذا قد خان هذه الأمانة، لأنه أرشده إلى غير حكم الله. ومن المعلوم أن المستشار مؤتمن، وبالتالي لا بد أن يقدم رأيه ومشورته فيما يعرض عليه.
قال رحمه الله: باب كراهية منع العلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
قوله باب كراهية منع العلم. الكراهية في إطلاقات السلف تطلق على كل فعل تركه أحسن من فعله، وقد يطلق على ما هو من المحرمات، فإن المحرم مكروه عند الله جل وعلا. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم في إسناده، وذلك أنه من رواية علي بن الحكم، وهذا علي قد اختلف فيه أهل الحديث اختلافا كثيرا، وأكثرهم على تضعيفه. وقوله من سئل عن علم فكتمه، أي أن أي شخص عنده علم بمسألة من المسائل بحيث يعلم بحكم الله فيها، فجاءه من يسأله ويطلب منه أن يبين حكم الله تعالى، لكنه لم يجبه وكتم ما لديه من العلم، فهذا يعاقب بأن يلجمه الله، أي يمسك فمه بلجام من نار. وذلك أنه لما أمسك لسانه عن نشر العلم الذي سئله كان هذا من أسباب أن يلجم بلجام النار، فإن الجزاء من جنس العمل. وقد جاء في إثم كتم ما أنزل الله نصوص كثيرة، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في نصوص كثيرة قد جاءت بمنع كتم الإنسان للعلم.
قال رحمه الله باب فضل نشر العلم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن آبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه ليس بفقيه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل يعني ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
قوله باب فضل نشر العلم. نشر العلم وبثه عبادة عظيمة النفع كبيرة الأثر، ولذا ورد في الترغيب فيها نصوص كثيرة، ومعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في بطن البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من دل على هدى كان له مثل أجر من فعله، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ولذا فإن نشر العلم وبث في الأمة عمل صالح كثير الثواب عظيم الأجر. وقد أورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للصحابة: تسمعون، أي أنكم تسمعون، أي أن هؤلاء الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث والعلم، ويسمع منكم، أي أن القرن الذي بعدكم يحتاج إلى علمكم، فيجلس عندكم ويستفيد من علمكم. قال: ويسمع منكم، أي أنكم تحدثون من بعدكم، ويسمع ممن يسمع منكم، أي أن تلاميذ هؤلاء الصحابة سيكونون أئمة يقتدى بهم في الخير والهدى، وسيأتي الله جل وعلا من آفاق الأرض من يرغب في نشر هذه الأحاديث وبثها في الأمة. وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث زيد بن ثابت رضي الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بل من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ. النظرة حسن الوجه بياضا وتهيئة وجمالا، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع منه حديثا فبلغه. وقد قيل بأن هذا الدعاء خاص بأولئك الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: بل هو في كل من سمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فمن بعدهم. قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، أي تمكن من حفظه والإحاطة به وضبط ألفاظه حتى يبلغه، أي ينقله ويوصله للآخرين. ثم قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب تستعمل لوجود مثل هذه الحالات، فكأنها على جهة التقليل. فرب حامل فقه، المراد بالفقه ما يكون محلا للتفقه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فالأول يحمل العلم لكنه قد يغيب عليه فهم ما يحفظه، ويغيب عليه ما فيه من الأحكام، وبالتالي عنده عدم قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. فمثل هذا قد يحفظ الحديث فيبلغه للأمة، فيكون هذا من أسباب عمل الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من أسباب استخراج الأحكام من هذه الأدلة. فإنه لو اقتصر على ما يفعله أهل الزمان لتوقف الناس عن استنباط أحكام شرعية للوقائع. ثم أورد المؤلف قال ورب حامل فقه ليس بفقيه، فهو يحفظ الأحاديث لكنه لا يتمكن من فهمها الفهم الصحيح. والكتاب والسنة ليس أمر فهمهما أمرا اعتباطيا، بل هو راجع إلى قواعد وأسس وضوابط تهيئ لطالب العلم فهم الكتاب والسنة. ومن دخل في محاولة فهم للكتاب والسنة وهو غير ملم بهذه القواعد فقد ينزل كلام الله عز وجل على غير مراده. وقوله رب حامل فقه ليس بفقيه، فهذا أدى دوره في الحفظ وفي التبليغ، فيبقى الفهم والاستنباط على غيره. وقد استدل بهذا الحديث على كراهة رواية الحديث بالمعنى، وعلى أن من كان عنده أحاديث فإنه يشرع له أن يجعل الناس ينقلونها، ليكون هذا من أسباب العمل بهذه الأحاديث المنقولة من طريقه. ثم أورد المؤلف من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله، هذا قسم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، يقسم بالله والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المراد بالنعم الإبل، والمراد بحمر النعم ما يكون عليها من ألوان، قد تكون من غير أصل خلقتها. وبهيمة الأنعام التي تدخل في النعم تصدق على الإبل وتصدق على الغنم وتصدق على البقر، فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع حمر النعم. وهذا الحديث قد رواه الشيخان في صحيحيهما، فهذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفيه عظم أجر من أسلم شخص على يده. والله جل وعلا يحصي أعمال العباد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ورزقنا وإياكم فهم كتابه ومعرفة معاني مقصد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.